الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات فحديثنا اليوم إن شاء الله معكم عن قطب عظيم من أقطاب رحى هذا الدين حديثنا عن أعظم ما بعث الله له النبيين أجمعين نتحدث معكم عن فرض لو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت النبوة وفشت الضلالة ولاضمحلت الهداية وشاعت الجهالة نتحدث عن واجب غفل عنه أكثر المسلمين واجب لم يعودوا يرفعون له رأسا ولا تجدهم يتحدثون عنه إلا همسا وقد حدث الذي كنا نخاف أن يكون وإنا لله وإنا إليه راجعون أصبح اليوم أكثر الناس يداهنون في الحق ويسايرون الحق يداهنون في الحق ويسايرون الخلق وانمحت من صدورهم وقلوبهم مراقبة رب الأرض والسماوات وتراهم يسترسلون وراء المغريات والشهوات يسترسلون استرسال البهائم حتى إننا والله عدنا لنشتاق إلى رجل لا يخشى في الله لومة لائم هذا الواجب العظيم الذي يقتضيه صراط الله المستقيم هو حامي الحمى والسيف الأبتر إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الكلمة الطيبة وهذا الواجب العظيم هو الذي آثرنا اليوم أن نتحدث عنه معكم ونشرع في سلسلة مباركة لنبين هذا الموضوع من أهم نواحيه وإن مما يدمي القلب ومما يعظم الكرب أن نرى أنفسنا نحن معاشر المسلمين وأقصد بالذات خواص المسلمين خواصهم الذين يحلو لبعضهم أن يسميهم بالملتزمين هذا هو الشيء الذي يدمي القلب أن تستنتج أن هذا الواجب قد ضاع من بين أيدي هؤلاء خواص الملتزمين الذين يحلمون الحلم الأعظم أن يقام بينهم وبين أظهرهم مجتمع تحت ظلال القرآن وسنة النبي العدنان. هؤلاء هم الذين نوجه معهم الحديث أولا ونقول لهم: ما دمتم كذلك تريدون العزة وتريدون التمكين والنصرة وإقامة شعائر الله عز وجل بينكم، لم ينقصكم إلا هذا الواجب المهم الذي للأسف الشديد نجد بعضنا، وأقصد خواص المسلمين، خواصهم إن أردت، نجد بعضنا قد أصيب بالركود والجمود والسكوت والرقود، كأنه ليس فرضا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنتساءل ما الذي حدث. ويحق عليه قول القائل: ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتفطن إليه معاشر المؤمنين. أما عوامهم فإن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين كنا نبكي لأجل جهلهم وكنا ننحب لأجل قلة علمهم بهذا الواجب العظيم، أكثرهم لا يعلم أنه واجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اليوم ازداد الأمر قباحة وازدادوا بالقول وقاحة، فصاروا ينكرون على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكل شيء صار في غربة. فنقول: ما هو الدين معاشر المؤمنين؟ هؤلاء الناس ما يظنون الدين؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ ما هو الشيء الذي رفع الأولين؟ ما هو الشيء الذي نشر كلمة الله في العالمين؟ ما هو؟ أليس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو الأمر الذي، هذا هو الدين. لكنهم صاروا يحسبون الدين مجرد صلاة أو صيام أو شعائر يظهرونها بالمناسبات. يا ويح للدين من بات يحسبه وقتا يصام وأوقاتا يصليها. إنما الدين إيمان وتضحية وعزة تنشر الدنيا وتطويها. لذلك آثرنا اليوم الحديث عن هذا الواجب معاشر المؤمنين، لنتذكر جميعا حق الله سبحانه وحق الله عز وجل علينا. فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار، والله أسأل أن يجمعنا في دار الصالحين والأبرار في جنات تجري من تحتها الأنهار. تعالوا معنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لنستمع إلى كلام رب الأرض والسماوات، ونتجول في حدائق سنة صاحب خاتم الرسالات، لنتعاون جميعا إلى إحياء هذا الفرض الذي أفل نجمه بعد أن طلع وخفت نوره بعد أن لمع. فنقول وبالله التوفيق: إن هذا الموضوع متشعب جدا، وهو من الخطورة بمكان، مما يجعلنا نتحدث عنه في مجالس كثيرة إن شاء الله. أول شيء نريد اليوم معاشر المؤمنين أن نبينه هو فضل القيام بهذا الفرض، فضل القيام بهذا الواجب. ثم ثانيا بيان الوعيد الشديد لمن ترك هذا الفرض، لأن النفوس جبلت على أنها تهرع إلى ما فيه أجر وفضل، وأن تنزجر وتبتعد عما فيه سوء وعقاب. فكما قال العلماء: إن الترغيب يذكر لبيان ما يزلف، والترهيب يذكر لبيان ما يفسد ويتلف. وبعد ذلك إن شاء الله في مجالس لاحقة نكمل ما يجب علينا إكماله من بيان وتفصيل وغير ذلك. أما اليوم فأول شيء نبدأ به هو بيان فضل هذا الواجب، فضل هذا الفرض، فضل القيام به. يظهر لنا فضل هذا الواجب في عدة نقط لا يمكن حصرها ويصعب استقصاؤها، لذلك رأينا أن نذكر ما يمكن استقصاؤه وحصره في أربعة نقط إن شاء الله. أولا بيان سبب خيرية هذه الأمة. أتظنون معاشر الإخوة أن هذه الأمة الإسلامية التي جعلها الله خير الأمم، كلكم تسمعون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم ونتبجح بهذا، أتظنون أن هذه الأمة التي جعلها الله آخر الأمم في هذا الوجود وأولها دخولا لدار الخلود، أتظنون أن لمجرد الإيمان بالله؟ كلا وربي، لقد سبقنا بهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمم من قبلنا من أتباع الرسل الأولين. فما الذي جعل هذه الأمة هي المخيرة والمصطفاة عند الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لماذا لم يكن أتباع موسى خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا لم يكن أتباع إبراهيم إمام الحنفاء خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أنبتها الله نباتا حسنا ثم أخرجها إخراجا من وراء ستار لا يعلم ما وراءه إلا الواحد القهار. أتعلمون ما هي قيمة هذه الأمة التي تأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف هو الشيء الذي نعرف أنه خير، والمنكر هو الشيء الذي ينكره الشرع. ما هو الشيء الذي كيف تظهر أهمية هذه الأمة لأجل قيامها بهذا الواجب؟ لأن لولا هذا الواجب العظيم لاختلط الحق بالباطل، لاختلط الشرك بالتوحيد، لاختلطت المعصية بالطاعة، لاختلط الكفر بالإيمان، لاختلطت البدعة بالسنة، ويلتبس الحق على المسلمين فيصير التوحيد شركا والشرك توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة والمعصية طاعة والطاعة معصية والكفر إيمانا والإيمان كفرا. وهكذا اختلط اليوم معاشر المؤمنين في ساحة المسلمين، صرنا ننكر أشياء حرمت من الدين وتعلم من الدين بالضرورة، لا يمكن لأحد جهلها. إذا أنكرتها رميت بالتطرف والتزمت والتشدد وغير ذلك من الألقاب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تنطلي إلا على السدج. هذا هو الأمر الذي نأسف له. من الذي يجهل منا أن المرأة يجب عليها التستر؟ حتى إذا قدمت اليوم وتأمر المرأة بالتستر أنكر عليك. من الذي يجهل منا أن الربا محرم في جميع الملل والنحل؟ فإذا أنكرته قيل عنك متزمت متشدد، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذه هي الغربة، لقد استنكر المعروف، لقد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة. لقد استنكر المعروف وعرف المنكر في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، أي في نزول وحضيض لدى الناس، وأصبح أهل العلم في وهدة وأصبح أهل الجهل في رتبة. فقلت للأبرار من أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة: لا تجزعوا لا تجزعوا، فقد أتت نوبتكم في زمن الغربة. هذه الغربة أعظم غربة، أن يصير الأمر المعروف في الدين منكرا والمنكر معروفا. فلا بد إذن من أمة، لابد من طائفة تقوم بهذا الواجب العظيم فتزيل الغبار واللبس الذي طار كل مطار. لابد من إزالة اللبس حتى يظهر التوحيد توحيدا والشرك شركا والمعصية معصية والطاعة طاعة والبدعة بدعة والسنة سنة والكفر كفرا والإيمان إيمانا، ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. وكل نص في الكتاب أو في السنة يعد بالنصر والتمكين والعزة والكرامة والرزق وغير ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، إنما هو موجه إياكم أن عندما تقرأ هذا النص أن تقول إنما هو موجه إلي، إنما هو موجه لخير الأمم. وما هي صفة خير الأمم؟ أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن فلا تحشر نفسك أيها القاعد عن هذا الواجب العظيم فإنك عنه بمعزل. خيرية الأمة سببها هذا الواجب العظيم، وإلا كما قال أحد العلماء إنما وصفها الله بهذه الصفة ليدلنا نحن المستمعين على أن أمة لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا وجود لها، لا وجود لها ولا قيمة لها. ثانيا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم علامات أهل الإيمان. ألستم مؤمنين؟ بلى. إذن فاستمعوا إلى علامة أهل الإيمان. يقول الله تعالى: إن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انظروا، بعضهم أولياء بعض، هذا يعين ذاك وذاك يعين هذا. أولياء بعض ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه علامة أهل الإيمان، بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاؤهم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله، الرحمة ما هي؟ هي السعادة التي يطلبها المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل منا يريد السعادة في الدنيا ثم في الآخرة. من الذي يريد أن يرحم؟ يقيم هذه الشعائر، من أبرزها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم علامات أهل الإيمان ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمم من قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف، بقايا تأتي من الناس بقايا، ثم يأتي من بعدهم خلوف يفعلون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من الإيمان وراء ذلك مثقال حبة من خردل. سبحان الله، أعظم علامة الإيمان أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيدك أو بلسانك أو بقلبك. وسنأتي لاحقا صبرا صبرا في هذا المقام صبرا سنبين معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب، فكثير منا يظن أنه يكفيه أنكر بقلبه. كلا وربي، سنبين مراحل ومراتب التغيير بالقلب، متى تلجأ إلى القلب وما معنى الأمر بالقلب والنهي بالقلب. لذلك فلا تعجلوا. هذا هو الفضل الثاني، الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد حاز قصب السبق في الإيمان. الفضل الثالث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الفلاح والنصر والعزة والسيادة والكرامة وغير ذلك. وذلك يفهم من قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم بعض منكم أمة، طائفة تتصف بأوصاف بالعلم قبل كل شيء، وأقصد بالعلم كل بحسبه. فهناك مسائل من المنكر لا تحتاج إلى كبير علم. من الذي لا يعلم أن التبرج حرام حتى يتكلم مع من هي تحت يده ليبين له؟ من الذي يجهل سب الله أنه حرام صار يسب الله عز وجل في أيامنا هذه، بل في ديار المسلمين يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن هذا بأدلة قاطعة. من الذي يجهل أن سب الله كفر وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ من؟ لماذا تسمع ذلك كله ولا تنكره بالتي هي أحسن؟ إذن هناك أشياء لا تحتاج إلى كبير علم يعلمها الخاص والعام، وهناك أشياء لا يعلمها إلا الخواص فيشترط فيهم العلم. طائفة تتصف بالعلم قبل الأمر والنهي، ثم تتصف بالحلم أثناء الأمر والنهي. عندما تأمر وتنهى لابد عليك أن تحلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فهذا من أعظم ما يثمر الثمار الزاهرة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي صاحب صديق حميم، هذا الذي كان عدو. إذن العلم قبله والحلم معه. طائفة طائفة تتصف بالصبر بعده، فلا تظن أيها المسلم أنك قد دخلت جنة الخلد في هذه الدنيا، ليس بعد، ليس بعد. لا بد في هذا الأمر من شقاء وتعب ومعاناة، لا بد من الصبر بعده. لا، ليس عليك ولا يجوز لك إذا أمرت أو نهيت ثم قوبلت بالشتم أو غير ذلك أن ترد، لا، فاصبر واحتسب وامض إلى ما أمرك الله به. إذن هذا، ولتكن منكم أمة طائفة. أين هذه الطائفة معاشر المؤمنين؟ طائفة لا بد أن تكفي هذا الواجب. ولتكن منكم طائفة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير يشمل الصلاة والتوحيد والزكاة وغير ذلك من شعائر هذا الدين، ويدخل فيه، في هذا الخير يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلماذا زاد الله عز وجل على ذلك فقال يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قال العلماء لبيان علو مرتبته ولبيان أهميته، فإنه ركن الدين. فالذي يدعو إلى التوحيد فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يأمر بالصلاة فهو من هذا الباب، والذي ينهى عن كل الموبقات فيدخل تحت هذا الباب. يقول في الآخر أولئك وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. الفلاح في الدنيا أن تسود، أن تكرم، أن تعز، أن تغلب، أن تقهر. ولكن لما أتت هذه الأمة ونبذت كل هذه النصوص وراء ظهرها ذاقت ألوانا من الهوان والتحقير، حتى قادها إخوان القردة والخنازير. هذا الفضل الثالث، الفلاح. رابعا، من فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من أعظم أبواب الخير والأجر العميم والثواب العظيم. من منكم يريد أجرا؟ من منكم يريد ثوابا؟ فليقدم إلى هذا الواجب العظيم. روى أبو داود وغيره عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي النوق، الحمر ناقة حمراء تذهب إلى اللون البني كما نسميه اليوم. هذا النوق الحمراء من أعظم وأشرف أموال العرب. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يرغبه إنك لو هديت رجلا واحدا بهداك خير لك من هذه الحمر، حمر النعم، ومقياسه في أيامنا هذه السيارات الفاخرة. إذن عند الله عز وجل كل هذه الأمور الفاخرة التي يتباهى بها الناس، لأن تهدي بهداك رجلا واحدا خير لك من ذلك كله. وفي رواية لعلي بن أبي طالب قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ألا وهي الدنيا. كيف لا، كيف لا، وقد روى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. الله أكبر. إن قوما جماعة من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. لماذا؟ ينكرون المنكر، ينكرون المنكر. كيف لا، لا يكون هناك أجر عظيم. وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. كيف لا، وقد روى أبو يعلى رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خثعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف لا، وقد روى مسلم رحمه الله عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي دعا إلى هدى، أحيا أمرا معروفا. من دعا إلى هدى وسن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من ذلك من أجره شيئا. كل هذا الفضل العظيم معاشر المؤمنين يدلك على أن الجنة قد فتحت أبوابها إليكم، قد فتحت لها أبوابها إليكم معاشر المسلمين. فهل منكم من متسابقين متسارعين إلى جنات رب العالمين؟ نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ينور عقولنا وأن يعقد عزائمنا على إعلاء كلمته سبحانه وتعالى. ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم الألباب. الحق وناصره ومضحد الباطل وكاسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامع الفجور وباتره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى وناشره. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فها هو معاشر الإخوة الكرام، فضل الأمر بالمعروف وفضل النهي عن المنكر، قد وضح لكم جيدا من خلال هذه النقاط الأربع أنه سبب لخيرية هذه الأمة وعلامة من علامات أهل الإيمان وسبب رحمتها، وثالثها أنه من أعظم أسباب الفلاح، ورابعها أنه من أعظم ما يفتح أبواب الجنان. لكن ما الذي أعده الله لمن غفل بل تغافل عن هذا الواجب العظيم؟ ما الذي أعده الله عز وجل لمن رضي بالقعود عن هذا الفرض وأخلد إلى الأرض؟ ما الذي أعده الله له؟ والله عندما تسمع مثل هذه النصوص التي سنأتي عليها ستفوز بشيء مهم، ألا وهو انقطاع العجب. لا تتعجب بعد ذلك عندما ترى حال المسلمين وواقعهم، لا تتعجب. فنقول كما علمنا الله أن نقول، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فاعلموا معاشر المؤمنين أن هناك من الوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر عليه، ما يجعلك ترضى أن يكون باطن الأرض خير لك من ظاهرها. أول شيء يجب أن نعلمه أن من أعظم مظاهر الوعيد الشديد والعقاب الغليظ لمن قعد عن هذا الواجب أنه سبب للعنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللعنة معاشر المؤمنين الطرد من الرحمة. فكما رأينا أن من فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للرحمة، فتركه سبب للعنة. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما الذي فعلوه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا لأجل أنهم كانوا يسكتون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل منهم يريد سلامة نفسه فقط، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن فهو سبب للعنة معاشر المؤمنين. وأنتم تعلمون أن عكس اللعنة، أن عكس اللعنة هو الرحمة، والرحمة هي السعادة. فلا تعجب من شقاء أكثر المسلمين هذه الأيام. ثم نتجه إلى من يتكلم بكلام لا يباع ولا يشترى ولا يقبل في سوق الفلاح والنجاة أبدا، لا يقبل مثل قولهم: كل وشأنه، لا دخل لنا، لا يعنيني. كل هذا الكلام ينقضه كلام الله عز وجل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأذاقهم الله اللعنة لأجل أنهم كانوا لا ينهون عن المنكر. العقاب الثاني وهو مبين للأول، أن من أعظم ألوان العقاب في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن العذاب يعم. وكنا قد تكلمنا عن هذا في خطبة سابقة في الجزاء من جنس العمل، أن المعصية تخص والعذاب يعم، العقاب يعم. وفي ذلك عدة أحاديث روى الإمام أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يأخذهم الله بعقاب من عنده. وفي رواية: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك أن يأخذهم الله بعقاب من عنده. وذلك مصداق قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة عذابا، اتقوا عذابا لا يصيب الذين ظلموا فقط بل يصيب الذين صالحوا كذلك. لماذا؟ لأنهم سكتوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف. فلا يغرنك صلاحك أيها الصالح، لا يغرنك صيامك أيها الصائم، لا تغرنك صلاتك أيها المصلي حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتسلم من هذا العقاب العام. لا يشفع لك شيء عند الله عز وجل، تعاقب وتؤخذ. أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث معاشر المؤمنين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا من أعظم الأمثلة، وهو ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، القائم على حدود الله الذي يبلغ كلمة الله، الذي يأمر بالمعروف يأمر بالخير، والذي ينهى عن المنكر ينهى عن السيئات. مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها القاعد الذي رضي بالقعود والجمود، كمثل قوم استهموا على سفينة. قوم استهموا أي قاموا بعملية القرعة ليركبوا سفينة، فأصاب قوم منهم أعلاها وأصاب القسم الآخر أسفلها، فكان الذين هم بأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا على السفينة فأزعجوا إخوانهم، فقالوا: تعالوا بنا نخرق هذه السفينة من أسفل لنحصل على الماء ولا نزعج إخواننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن ضربوا وأخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إذن فإن المعصية قد تخص بين قوم معينين، ولكن البلاء إذا جاء يعم، لتعلم أن وعد الله عز وجل قائم، وعد النصر، وعد الرزق، وعد السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة قائم، لكن يوجه لمن؟ لمن اتصف بهذه الصفة البارزة. ومما يبين هذه الحقيقة التي غابت عن كثير من أذهان الناس قصة بني إسرائيل أصحاب السبت. يقول الله تعالى: وما أحلى القرآن وما أعظمه، وهو يبين لك مثل هذه الحقائق. واسألهم، اسأل الكفار واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت هذه القرية تعيش على ساحل البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اعتدوا في السبت، حرم الله عز وجل على بني إسرائيل الاصطياد يوم السبت، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم يمسكونها يوم الأحد، وهذه حيلة، حيلة من الحيل التي نهى الله عز وجل عنها، وقد انتشرت مثل هذه الحيل في أيامنا هذه. إذ يعدون في السبت، لماذا اعتدوا في السبت؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي قوافل من الأسماك يوم سبتهم، ممنوع الاصطياد في هذا اليوم. لماذا؟ بلاء من عند الله عز وجل ليختبر إيمانهم. ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نبلوهم. هنالك قامت طائفة تنهى عن هذا المنكر، ما هذا الذي تفعلوه؟ فقامت طائفة، أمة، جماعة تنكر على هؤلاء الصالحين الذين يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. فقال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وما أشبه هذا بقول المسلمين في هذه الأيام: لم تعظ قوم، لم تهلك نفسك، لم تكسر رأسك، لم تقلق حالك وتشغل بالك، كل وشأنه. انظروا ماذا يقول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، سيهلكهم الله، أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الصالحون: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي إنما نفعل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعتذر معذرة عند الله لئلا يلومنا ويعاقبنا على السكوت، أو لعلهم يتقون، ربما استجابوا، ربما استمعوا، فما علينا إلا البلاغ المبين والهداية على الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. انظر، أنجى الذين ينهون عن المنكر. لماذا؟ لأنهم أدوا الذي عليهم، لو لم ينهوا عن المنكر لأخذهم كما أخذ الآخرين، لأن العقاب يعم. فلما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. أنجى الله الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأهلك الطالحين الذين مكثوا على السوء وسكت عن الثالثة تحقير لها، تحقيرا لها. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديدا، يبكي ويبكي ويقول يا ليت شعري. ماذا أصاب الثالثة؟ ما فعل الله بالثالثة الطائفة الساكتة؟ لذلك معاشر المؤمنين، عندما يستمع المسلم إلى مثل هذه النصوص يدرك جيدا أن كلامه ذلك كل وشأنه لا علينا لا أبالي، كلام تافه لا يقبل في سوق الفلاح والنجاة، إنما هو كلام البطالين العاطلين الذين رضوا بالقعود عن إعلاء كلمة الرحيم الودود سبحانه وتعالى. ثالثا وأخيرا، من أعظم ما يقلق الصالحين ويفزع المقربين العقوبة الثالثة. أتعلمون ما هي العقوبة الثالثة لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عقوبة كلكم سترتاحون إذا علمتم ما نحن عليه الآن. السر موجود في هذا البند الثالث، إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم إجابة الدعاء. لا إجابة للدعاء، لا يستجاب دعاء من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا تجيب عن تساؤلات الجماهير الذين يسألون ندعو وندعو 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 ونرفع أيدينا إلى السماء ونبتهل إلى الله عز وجل، لعل الله يرحمنا، لعل الله يفرج عنا. هذا يسأل الله الرزق، وذاك يسأل الله الولد، وذاك يسأل الله غير ذلك. لماذا؟ ويقول لكن لا إجابة. سبحان الله، انظروا إلى هذا السر. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يأخذكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يأخذكم بعذاب من عنده. هنا نضطر إلى الدعاء، فتدعونه فلا يستجيب لكم. سبحان الله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط إجابة الدعاء، لأن الله لا يستجيب إلى دعائك إذا أنت لم تستجب إلى دعائه. قد دعاك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم تعلمون أن أعظم عقوبة كما كنا أشرنا إليها في خطبة الجزاء من جنس العمل، أعظم عقوبة ليست هي الزلازل والطوفان، ليست هي الحرائق وغير ذلك، كلا وربي، ذلك يوقظ به الغافل ويعلم به الجاهل، إنما العقوبة العظمى قسوة القلب. أناس رأوا الجثة تسحب من الأرض، رأوا قوما تسقط عليهم الديار، رأوا قوما يدخل حديد السيارات في لحومهم، ولكنهم الآن في سبات عميق. سبحان الله. يسأل كثير منا ما بالي، أريد حلاوة الإيمان، أريد حلاوة الطاعة، لا أجدها، وأدعو الله اللهم ارزقني حلاوة الإيمان، فلا إجابة. كلا، هذا هو الشرط. الشرط أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وسنأتي إلى بيان ترتيب ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أختم حديثي بتنبيه سهل يسير. أعلم جيدا، ونحن من بني جلدتكم ونتكلم بألسنتكم، أنه قد نعتذر عن انتشار الربا وأنه صار ركض الاقتصاد، قد نعتذر عن انتشار الزنا وصار لا يعاقب بهذه الجريمة إلا من أكره، نعتذر عن انتشار الخمر حتى صار شبه مباح ويسمونه بشراب الأرواح، نعتذر ونعتذر. هذا لطائفة معينة سيأتي الحديث عنها، ولكن أنعجز إخوتي الكرام، أيعجز أحدنا أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته بين أهله؟ أيعجز أحدنا أن يأمر بالمعروف ولده وبنته وامرأته وزوجه وأخته وأخاه؟ أيعجز هذا عنه؟ لذلكم لا تعجبوا معاشر المؤمنين، لا تعجبوا إذا التفتتم ورأيتم حالنا على هذه الحال. شرط من الله عز وجل أنه لا يجيب أحدا إلا إذا قام بهذا الواجب، وكل على حسب استطاعته. وسرأتي إلى بيان الاستطاعة في خطب لاحقة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا، وأن يغفر لنا تفريطنا وقصورنا، وأن ينور عقولنا وقلوبنا، وأن يجبر كسرنا وضعفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم البر الكريم. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني يرحمكم الله.